إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل معاشر الإخوة الكرام شرح ما جاء في الباب الأخير من أبواب أصول الفقه، ألا وهو باب الاجتهاد والتقليد، والذي سماه الناظم رحمه الله باب المفتي والمستفتي. وبينا وجه ذلك لأنه يشترط في المفتي أن يكون مجتهدا، وفي المستفتي بأن يكون عاريا عن أدوات الاجتهاد. ورأينا في اللقاء الأخير التعريف بالاجتهاد ومشروعيته، ورأينا أيضا شروط الاجتهاد من خلال كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، وشرحنا بكلام الإمام الغزالي ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذا المبحث المهم، ألا وهو مبحث شروط الاجتهاد. وفي مبحث مشروعية الاجتهاد نبهنا على ما لا بد التنبيه عليه، هو إذا قلنا بمشروعية الاجتهاد فذاك رد على من أوصد وأغلق باب الاجتهاد من غير حجة شرعية، وإذا ذكرنا المبحث الذي يليه وهو شروط الاجتهاد رددنا به على أولئك الذين حملوا راية الاجتهاد من غير زمام ولا خطام فأفسدوا من دين الله ما لا يخفى. وختمنا لقاءنا الأخير بمبحث مهم أيضا، ألا وهو بيان أنواع الاجتهاد. فرأينا المجتهد المستقل والمجتهد المطلق والمجتهد المقيد، وتحدثنا أيضا عن المجتهد اجتهادا جزئيا. هذا ما تطرقنا إليه، واليوم إن شاء الله تعالى ربما ختمنا شرح هذا النظم المبارك، وذلك بالانتهاء من شرح باب الاجتهاد والتقليد. نتطرق اليوم إن شاء الله تعالى إلى المبحثين الأخيرين المتعلقين بباب الاجتهاد، ثم نعرج على باب التقليد. أما المسائل المتبقية من باب الاجتهاد فهو المبحث الخامس، ألا وهو حكم الاجتهاد. حكم الاجتهاد، فالاجتهاد فرض كفاية إذا قام به عدد يكفي، لابد من أن يكفي العدد كما ذكرنا ووضحناه في باب الأحكام الشرعية. بينا خطأ من يعرف الفرض الكفائي بأنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين، هذا خطأ. لابد أن نقول إذا قام به عدد كاف. فرض كفاية على من؟ على من توفرت لديه شروط الاجتهاد. هذا فرض كفاية، هذا هو الأصل. ولكن قد يكون فرض عين، قد يتعين الاجتهاد إذا وردت الحادثة ولم يكن هنالك من يفتي فيها. إذا لم يكن هناك من يفتي في هذه وردة نازلة وليس ثمة من تصدى لبيانها، فيجب عندئذ على العلماء الاجتهاد عينا، ويأثم الجميع إذا تركوا الاجتهاد في هذه القضية. هذا هو الأصل، هو فرض كفاية وقد يتعين، وقد يكون مندوبا أيضا، قد يستحب ذلك إذا أراد المجتهد أن يبحث عن حكم مسألة لم تحدث بعد ويمكن أن تحدث. فهذا الاجتهاد في القضايا المفترضة التي يمكن أن تحدث، فمن المستحب البحث فيها حتى إذا وقعت الحادثة كان الحكم الشرعي حينها بينا. هذا هو الأصل في الاجتهاد. فإذا اجتهد العالم كان اجتهاده عبادة، من أفضل أجر على اجتهاده أجرا واحدا إن أخطأ، وأجرين إن أصاب. إذا العالم المجتهد طبعا الذي يستقي المسائل وأدلتها من الوحي، من كلام الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فتاوى الصحابة الكرام، من القياس الصحيح، هذا الذي يبذل جهده ويستفرغ جهده، فهذا إما أجر واحد إن أخطأ أو أجرين بأجرين إن أصاب. فالعتب اللوم على من يلوم هذا العالم ويقدح فيه، فهو سيخرج بذنب. هذا الأصل يدل عليه الحديث المتفق عليه عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما او عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران، واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر. المجتهد المصيب يؤجر لاجتهاده ولصوابه، والمجتهد المخطئ يؤجر من اجل المشقة، من اجل بذل الوسع. اذا فهذا فيه ماذا؟ نلحظ ان الله عز وجل يفتح للامة باب الاجتهاد حتى يتشجع العلماء على بذل الوسع في استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها الاجمالية السابقة ذكرها. لكن لو اجتهد الانسان وهو ليس من اهل الاجتهاد فهو آثم سواء اصاب ام اخطأ. هذه خطورة الامر، هنا تكمن الخطورة. الذي يجتهد ويفتي في دين الله من غير ان يكون اهلا للاجتهاد فهذا آثم سواء اصاب الحق ام اخطأه. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القواعد النورانية، وهذا كتاب جليل النفع، يقول: كما لو حكم الحاكم بغير اجتهاد فانه آثم وان قد صادف الحق، وان كان قد صادف الحق. لاحظوا خطورة الامر. قد يقول قائل: هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فنقول له: مستقى من الادلة الشرعية يدل على ما ذكره شيخ الاسلام حديث رواه ابو داود وغيره عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا هذا الذي يدل على ما ذكرناه، القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فمن هو الذي في الجنة ومن هما اللذان في النار؟ فقال: فاما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل ليس من اهل الاجتهاد فهو في النار اطلق وان اصاب. وهذا ايضا يشبه كثيرا حال الامة الاسلامية مع اليهود والنصارى. فالامة الاسلامية عرفت الصراط الحق المستقيم وثبتت عليه وعملت به، واما اليهود فقد عرفوا الحق ولم يعملوا به، واما النصارى فقد ضلوا عن الحق وعملوا. اذا نعيد فنقول: ان الاجتهاد فرض كفاية، وقد يكون فرض عين في حالة، وقد يكون مستحبا في حالة. المجتهد مأجور، الذي هو اهل للاجتهاد مأجور لا شك في ذلك، ان اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد فحسب. اما الذي لم تتوفر لديه الات الاجتهاد فاجتهد فهو آثم وان صادف الحق. المبحث السادس وهو الاخير في باب الاجتهاد: هل كل مجتهد مصيب؟ هل كل مجتهد مصيب؟ شاعت وذاعت هذه المقول وتصيدها وتلقفها من يصوب الجميع، والذي يريد ان يصوب الناس جميعا، الناس كلهم على خير وبركة وعلى حق. كان اسمه هو اصابة الاجر فهو صحيح، فهذا الكلام لا غبار عليه، ونحن مأمورون بحسن الظن بالمتكلم. وهذه الطريقة في الرد تجدونها كثيرا عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مع المخالفين في المسائل العظام، تجده دائما يحمل الكلام معنى جيدا فيصوبه، ثم يحمل الكلام معنى سيئا فيخطئه، مثل الكلمة الذائعة: لا يضر مع المعصية ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، عفوا، لا يضر مع ذنب. لو سألتنا نجزم بأنه خطأ، لكن شيخ الإسلام يربينا على طريقة الرد الحسنة، فيقول هذا الكلام إن كان يقصد قائله بأن الإنسان ما دام فيه إيمان وأذنب فإنه سيتوب بإذن الله، وربما صار بعد ذلك الذنب أحسن. إذا كان هذا المقصود، ما دام الإنسان مؤمن ويخاف الله وأذنب طبعا لا يضره، سيعود بإذن الله تعالى إلى ربه ويؤجر على توبته، وربما ارتقى في مقامات العابدين، لا شك في ذلك، كثير من الناس حدث لهم هذا، لكن بعد ذلك يرد. أما إن كان المقصود بهذا الكلام أنه لا ينفع العمل ويراد منه الإرجاء فهو خطأ، وشرع رحمه الله يبين خطأ هذا القول. كذلك هنا إن كان مراد المتكلم أن كل مجتهد مصيب، إذا كان المقصود هو إصابة الأجر فهو صحيح، وقد سبق بيانه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن كان المقصود بأنه مصيب أي في ذات الأمر أنه أصاب الحق، فهذا كلام مردود، يعني كل مجتهد مصيب وإن أخطأ فهو مصيب يعني على حق، فهذا كلام خطأ. لماذا؟ لأن الحق واحد لا يتعد. قال الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال، هناك حق وهناك ضلال. إذن كل مجتهد مصيب إذا كان المقصود بالإصابة أنه أصاب الأجر فهو صحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال كل مجتهد مصيب، ومراده، شوف كلام شيخ الإسلام، ومراده أنه لا يأثم، مجتهد مصيب يعني مصيب للأجر لا يأثم، وهذا قول عامة الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهم. أما إن كان المراد إصابة الحق في نفس الأمر هذا كلام مردود. لماذا؟ لأن الحق لا يتعدد، الحق واحد. وقد حكى كثير من المصنفين الخلاف في هذه القضية حتى صارت قضية للحق، فهذا خطأ لا شك، لكن كتب الأصول حكت هذه المسألة وكأنها قضية قد اختلف فيها الصحابة والتابعون، لا، حكوا فيها قولين اثنين. القول الأول أن الاجتهاد إما خطأ أو صواب، وهذا هو الصواب، الاجتهاد إما أن يكون خطأ وإما أن يكون صوابا، لا يمكن أن يكون الاثنين صواب، وهذا هو الصواب. حكوا قولا آخر فيه تفصيل، قالوا الاجتهاد في الفروع أي الأحكام، الاجتهاد في الفروع قالوا هذا حق، يعني مذاهب الأئمة الأربعة إذا اختلفوا كلهم على حق هذا خطأ بيناه، لكن هذا قول حكوه. قالوا إن الاجتهاد في الفروع أي الأحكام كله حق، وفي الأصول يقصدون بالأصول العقائد خطأ أو صواب، خطأ أو صواب. يقول الناظم رحمه الله تعالى تبعا لصاحب المتن ولينقسم، يقصد الاجتهاد، ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ، وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا، والزاعمين أنهم لم يبعث أو لا يرون ربهم بالعين، كذا المجوس في ادعاء الأصلين. لاحظوا أيها الإخوة الكرام أن الناظم رحمه الله ذكر القول الأول وهو الصواب، ولينقسم إلى صواب وخطأ، هذا هو الاجتهاد. ثم ذكر القول الثاني، وقيل في الفروع، يقصد الأحكام، وقيل في الفروع يمنع الخراء، وفي أصول الدين، يقصد العقائد، ذا الوجه امتنع، إذ فيه، لأن قال لو قلنا ينقسم في الأصول في العقائد إلى صواب خطأ، قال فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا، والزاعمين أنهم لم يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين، كذا المجوس في ادعاء الأصلين. طبعا هنا يرد على النصارى الذين فلتوا، والزاعمين أنهم لم يبعثوا الدهريون الذين قالوا ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، ورد على من المعتزلة الذين يقولون لا يرون ربهم بالعين. كذا المجوس في ادعاء الأصلين، أصل النور والظلمة، النور خالق الخير والظلمة خالقة الشر. قالت لو قلنا إن في العقائد الاجتهاد اما خطأ او صواب كله حق، قال فيه تصويب لأرباب البدع. وقلت هذا هو التعليل، هذا هو تعليلهم كما ذكر صاحب لطائف الاشارة، ولكن العلماء ردوا هذا القول بردود كثيرة منها. لا يلزمنا ما ذكره. لماذا؟ لان الصواب ان كل مجتهد مصيب للأجر، الصواب أن كل مجتهد مصيب للأجر لا مصيب للحق، فهم؟ ليس مصيب. نحن لم نوافقهم أصلا بين المسلمين، بين أهل السنة لا يمكن أن يكون القولان صوابا، لا يمكن الصواب إما في أحد القولين، إما في هذا أو ذاك. إذا فأنت الآن سبيل المنع تمنع لهم قولهم. القول الأول هو الصواب أن الاجتهاد إما خطأ أو صواب، والحق لا يتعدد سواء في العقائد أو في الأحكام. ثانيا التفريق بين الأحكام العملية التي سموها فروعا والعقائد التي سموها أصولا، هذا أمر محدث لا دليل عليه، لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال التابعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع. قال: بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين. ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم. من صحق فهذا مجتهد له أجران. وإذا بذل وسعه في استنباط الحكم في الفروع فأصاب فله أجران أيضا. إن أخطأ حتى في العقيدة بذل وسعه ذهب إلى الكتاب وإلى السنة ولكن خفي عليه الحق في هذه المسألة العقدية فهذا مأجور أيضا، مأجور أجران واحدا لخطأه. إن أصاب فله أجران. قال لك ابن تيمية الذي جرد مذهب السلف يقول هذا لم يكن معروفا أبدا لا عند الصحابة ولا عند السلف ولا عند التابعين، كيف يقال إنه يأثم ما إذا استفرغ جهده؟ قال انتبهوا هنا، هذا هو الشاهد، ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنه. لاحظوا أقوال أهل الاعتزال كيف تسربت في كتب الأصوليين حتى صارت تذكر كأنها قول يناقش، وفي الحقيقة هذا قول مفروض لا يذكر أصلا. ليس كل مجتهد مصيبا للحق، الحق واحد سواء في الفروع أو في الأصول. أما الذين فرقوا قال لك في الفروع الحق واحد في الأصول لا، قلهم هذا التقسيم أصلا لا دليل عليه، زيد نحن لا يلزمنا أصلا هذا التقسيم. ماشي. طبعا ابن تيمية رحمه الله معروف عنه أنه من أكثر الأئمة بيانا بأنه لا فرق في المسائل الخلافية في الأصول والفروع، لا فرق. يعني نحن لا نكفر الإنسان لأنه أخطأ في العقيدة ونعذره في الفروع في الأحكام، يعني لا، نحن ننظر إلى المجتهد كيف، ما هو منطلقه في الاجتهاد، هل انطلق ابتداء من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة ثم أخطأ؟ فإن كان ذاك فهو معذور إن شاء الله سواء أخطأ في العقيدة أو في الحكم الشرعي الفقهي. أما الذي يتكلم هكذا يأخذ دينه يأخذ فقهه من الأشخاص ويأخذ عقيدته من أرباب الكلام والفلاسفة ويأخذ مثلا أمور التزكية من أصحاب الذوق كالطرق الصوفية فهذا لا يعرج عليه، هذا الذي لا يعذر لأن أصوله التي انطلق منها خاطئة. لماذا؟ لأن في الأحكام الشرعية، الأحكام يعني الفقه، الفروع التي يسمونها فروع هذه نحن نسميها أحكام لا نسميها فروع، نسميها الأحكام، لأن في الأحكام فروع وأصول. مثلا في الصلاة والزكاة والصيام والحج هل يمكن أن يقال عنها إنها فروع؟ هي أحكام لكنها أصول لا تسمى فروع، إذا سميتها فروع فقد قللت من شأنها، هي أركان الدين بني الإسلام عليها، كيف تجعل فروعا؟ إذن في الأحكام الشرعية كان أصول وكان فروع، الفروع كثيرة جدا، يختلف العلماء كثيرا في مسائل لا تعد ولا تحصى لأسباب كثيرة. نحن نتكلم أن تسمية الأحكام الشرعية بالفروع خطأ، فالأحكام الشرعية منها فروع ومنها أصول. في العقائد أيضا، العقائد منها أصول ومنها فروع، منها أصول ومنها فروع. فالأصول كأركان الإيمان الست وآية الله عز وجل التي ثبتت بالتواتر وغير ذلك من العقائد الثابتة لدى أهل السنة بالتواتر. لكن هناك مسائل فرعية في العقيدة، فرعية لا يعد المخالف فيها مبتدعا لأن قد يخفى الحق فيها، كاختلاف أهل السنة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، اختلفوا، منهم من قال رأى ربه، منهم من قال لم يرى ربه، الله لا يرى إلا في الآخرة. هذا الخلاف في العقيدة لكن ليس في أصولها. كذلك اختلاف في إثبات الشمال لله تبارك وتعالى، لله يدان هذا بالإجماع، لكن هل يوصف كلاهما باليمين كما جاء في الحديث كلتا يدي ربي يمين، أم أن إحداهما يمين وأخرى شمال؟ نختلف اختلافه هذا لا يعد خالف في هذا الباب أنه آثم، لا يمكن. ومنهج السلف يدل على أنهم قد عذروا من أخطأ في كثير من مسائل العقيدة. لماذا؟ لأنه بذل وسعه في معرفة الحق من دلائله. هذا مجاهد بن جبر نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أول رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وسعيد بن جبير الذي يعرف ينسب إلى عقيدة الإرجاء، كذلك عكرمة نقل عنه انه صفري بمعنى يعتقد اعتقاد الخوارج. مقاتل رحمه الله نقل عنه انه مشبه. هل هؤلاء اخطأوا؟ هل يمكن ان نقول عنهم انهم ارموا؟ حاشا. يجي واحد يقول انهم اخطأوا في الاصول، نحن لا نوافقكم على تسميتها اصولا. في العقيدة فروع واصول، هذا اخطأوا في فروع العقائد. اذا هذا الاصطلاحات التي شاعت وجوه الخطأ فيها. الوجه الثالث في الرد على الناظم رحمه الله تعالى واعلى درجته في الجنة، بينا الوجه الاول في الخطأ انه سلم بان الاجتهاد قد يكون صواب كله. لا، احنا نقول الاجتهاد اما صواب او خطأ. الامر الثاني الذي بينا ضعف قوله فيه هو التفريق بين الاحكام الشرعية والعقائد بتسمية الاحكام فروعا وتسمية العقائد اصولا. الوجه الثالث سبحان الله، عد النصارى والمجوس مجتهدين، هذا خطأ بين. كيف يعد النصارى والمجوس مجتهد؟ حد الاجتهاد ماذا؟ كيف عرفناه؟ هو بذل الوسع في استنباط الاحكام الشرعية من اين؟ من ادلتها الاجمالية. هؤلاء اصلا لم ينظروا في ادلة الشرع، لم ينطلقوا اصلا من ادلة الكتاب والسنة، لم ينظروا في دلالات القرآن ولا في الحديث، كيف يعدون مجتهدين؟ اذا من خلال هذه الوقفات الثلاث نكون قد بينا وجه الخطأ في هذه الابيات التي سردناها على مسامعكم. فنقول ليس كل مجتهد مصيبا للحق، ليس كل مجتهد مصيبا للحق، بل المجتهد صنفان، اما مصيب للحق او مخطئ. فان كان اهل الاجتهاد فاصاب فله اجران، وان كان اهل الاجتهاد فاخطا فله اجر واحد. ماشي. قال الناظم رحمه الله تعالى في بيان هذا الحكم، حكم المصيب والمخطئ، ومن اصاب في الفروع يعطى اجرين واجعل نصفه ان اخطا، لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم اجتهادي. يقصد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي سردناه قبل قليل. اذا هذا تتمة الحديث عن الاجتهاد، تتمة الحديث عن الاجتهاد. بينا المسائل المتعلقة بالاجتهاد، اول شيء تعريف الاجتهاد، ثانيا مشروعية الاجتهاد، ثالثا شروط الاجتهاد، رابعا انواع المجتهد، وخامسا هو بيان حكم الاجتهاد، اما فرض كفاية يكون مندوبا ويأثم الانسان اذا لم يكن له اذا لم يكن اهلا الاجتهاد. المبحث السادس، هل كل مجتهد مصيب؟ قلنا ان كان المقصود مصيب للاجر فذاك، وان كان المقصود مصيب للحق فخطأ، بل المجتهد اما مصيب او مخطئ سواء في العقيدة او في الاحكام الشرعية. ثم نقول ثانيا التقليد، انتهينا من باب الاجتهاد، نأتي الآن على التقليد. التقليد أيها الإخوة الكرام نعرفه في اللغة العربية فنقول في اللغة هو مأخوذ من القلادة، القلادة ما يوضع على العنق معروف. تخيل الآن ستتضح لنا العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، علاقة التعريف اللغوي بالتعريف الاصطلاحي. تخيل الانسان واضع قلادة على عنقه وانت تسحبه منها، سيتبعك دون ريب حيث اخذته. هذا هو التقليد، سمي تقليد، قلدته شيئا واخذته منه فهو يتبعك دون ان يسأل رغما عنه. اذا التقليد مأخوذ من القلادة وهي ما يوضع على العنق. اصطلاحا هو العمل بقول القائل من غير حجة، هو العمل بقول القائل من غير حجة. قال الناظم رحمه الله تعالى في تعريف التقليد، تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. قوله تقليدنا يقصد التقليد عند الأصوليين، لا يقصد أننا نحن نقلد. تقليدنا أي التقليد عند الأصوليين، كما قال ابن مالك رحمه الله في النحو، كلامنا أي عند النحاة، كلامنا أي عند النحاة لا عند اللغويين. كذلك هنا يقول الناظم تقليدنا مو عند اللغويين، الناظم نظمه في الأصول. إذا التقليد عند الأصوليين هو قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. ثم ذكر تعريفا آخر للتقليد في الاصطلاح، فقال رحمة الله عليه: وقيل بل قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك قاله، وقيل بل قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك قاله. أي منهم من عرف التقليد بأنه قبول القول وأنت لا تدري من أين أخذه، أنت لا تدري من أين أخذه، قالك هذا هو التقليد. لماذا ذكر تعريفا آخر؟ لماذا لم يكتفي بالتعريف الأول وانتهى؟ هو يريد تبعا طبعا للصاحب أن يذكر لك شيئا ينبني عليه شيء. فالذي يعرف التقليد بالتعريف الأول وهو العمل بقول القائل من غير حجة، قال لك هذا على التعريف الأول، قال هم يقولون، سنرد على هذا، قالوا أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك هو تقليد لأنه لا يذكر حجة. تبعنا قبول قول القائل من غير حجة، قال قول أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم تقليد لأنه لا يذكر حجة. لما رأى هؤلاء أنه يرد عليهم هذا اختاروا التعريف الثاني، قيل بل قبول لا يسمى أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا لأننا نعلم من أين أخذه وهو الوحي. مفهوم هو لماذا ذكر التعريفين؟ لأنه ورد عليهم شيء، الذين قالوا هو العمل بقول القائم من غير حجة، قال يرد علينا الذي يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مقلدا وهذا لا يمكن. قال إذا لابد أن نعرفه تعريفا آخر، فنقول هو العمل بقول القائم من غير معرفة من أين أخذه، لا يعلم من أين أخذه. قال وأما أخذه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقليدا لأننا نعلم من أين أخذه، من أين أخذه؟ من الوحي، فليس مقلدا الآخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا يبين الناظم هذا الاعتراض فقال رحمه الله، انتبهوا معنا جيدا في النظم: ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا. ففي قبول قول طه المصطفى، بينا في أول الدروس أن تسمية النبي عليه الصلاة والسلام بطه خطأ. ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا، وقيل لا يكون ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له، لكن ما أخذه من الوحي صلى الله عليه وسلم قد لا يسمى تقليدا. هذا معنى قول ما ذكر أبياتا يعرف فيها التقليد، وذكر ما يرد على التعريف الأول، فذكر التعريف الثاني الذي في نظره لا يرد عليه شيء. والصواب أن ما أوردوه على التعريف الأول غير وارد، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دليل بنفسه، كلامه هو الدليل نفسه، فإذا تكلم فنحن أخذنا قوله بحجة، كلامه هو الحجة، فكيف نقول نحن من غير حجة، نأخذ كلامه من غير حجة؟ كلامه وحي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلما كان كلامه حجة بنفسه فقد علمنا من أين أخذه. زد وقد علمنا أنه حجة، كلامه حجة، إذا فلا يعتبر، لا يعتبر أبدا الأخذ بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام تقليدا. إنما الذي يأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام يسمى متبعا، يسمى متبعا. ولنا هنا وقفة كما وعدناكم، نعقد فصلا وجيزا في إثبات مرتبة الاتباع، في إثبات مرتبة الاتباع. ومما يؤسف له فعلا، مما يؤسف له فعلا أن أغلب كتب الأصول لا تشير إلى هذه المرتبة، وذلك ما أدى إلى انتشار التعصب المذهبي. كيف لا ينتشر التعصب المذهبي وهم لديهم المكلف إما مجتهد أو مقلد، والاجتهاد صعب ادعاؤه، فقالوا نحن مقلدة. لذلك فشى التعصب المذهبي. اذا لم تكن مجتهدا فانت مقلد، وهذا خطأ لا شك. فان هناك مرتبة وسطى هي مرتبة الاتباع، وهي الاخذ بقول القائل بالدليل، الاخذ بقول القائل عن حجة عن دليل. واليكم اقوال بعض اهل العلم الذين اثبتوا درجة الاتباع. يقول الامام ابو عبد الله بن خويز منداد رحمه الله المالكي، يقول: التقليد معناه في الشرع الرجوع الى قول لا حجة لقائله عليه، هذا التقليد. قال: وذلك ممنوع منه في الشارع، وذلك ممنوع منه في الشارع. والاتباع، هنا راح يعرف الاتباع، والاتباع ما ثبتت عليه حجة، والاتباع ما ثبت عليه حجة. انظروا كلامه رحمه الله، وهذا الكلام تجدونه في جامع بيان العلم وفضله للامام عبد البر رحمه الله. طبعا هناك نقول كثيرا، ونحن لسنا ذو المقام الذي يقرأ مثلا اعلام الموقعين شيخ الاسلام ابن القيم، يذكر لك مثل هذه النقول الطيبة، ويذكر اجماع العلماء اجماع السلف على ان المقلد لا يسمى عالما، المقلد لا يسمى عالما. ويقول الامام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، يقول: المكلف باحكامها، يقصد الشريعة، قالت: لا يخلو من احد امور ثلاثة، احدها ان يكون مجتهدا فيها فحكمه ما اداه اليه اجتهاده، قالك المجتهد له ما اداه اليه اجتهاده، قالك والثاني ان يكون مقلدا صرفا اي محضا خليا من العلم، خليا من العلم، قالك فلا بد له من قائد وقابلية لفهم الادلة بان يبحث وينظر، لا يحسن، هذا يأخذ ممن يثق فيه. قالك والثالث ان يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين، صحيح غير بالغ مبلغ المجتهدين، لكنه يفهم الدليل وموقعه، يفهم الدليل وموقعه، ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات، تبان، ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة فيه. اذا قسم لك الناس ثلاث اصناف: العالم المجتهد، والمقلد العامي كما نسميه، والثالث هو المتبع الذي يفهم الأدلة ومواقعها وهكذا. إذن هذا متبع ولا يسمى مقلدا. ثم الأمر مهم نبينه، لابد أن نتأمل في ألفاظ العرب أيها الإخوة الكرام، انتبهوا، ما هو الفرق بين التقليد والاتباع؟ كلمة التقليد لا تستعمل في عرف العرب، بل وفي خطاب الله عز وجل لا تستعمل إلا في الموافقة العمياء، الموافقة العمياء دون دليل هكذا، ولم ترد إلا في الذم. تراهم يقولون: فلان يقلد كالببغاء، نقولها كثيرا، فلان يقلد كالقرد. ومن المعروف أن الببغاء يقلد دون فهم وينطق بما يقال له فقط، ولم نعلم عن العرب أنهم استعملوا التقليد في المواسمة عن العرب قط أنهم استعملوا التقليد في الموافقة المبنية على العلم والحجة العرب قط أنهم استعملوا أبدا. لذلك اقرأوا القرآن إن شئتم تجدون الاتباع كثيرا يرد مورد المدح، يأتي فقط في المدح كقوله سبحانه، انظروا إلى كلام الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لم يقل ومن قلدني، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ربنا آمنا بما أنزلت وقلدنا الرسول، لا، واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه وقلدوه، جواب لا، وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إلى غير ذلك من الآيات. إذن من خلال فقط كلام العرب واستعمال الوارد في القرآن نجد أن التقليد يرد دائما في الذم، والاتباع يرد في المدح الذي يأخذ بقول القائل بحجة. إذن هذا فصل عقدناه في إثبات مرتبة الاتباع. لماذا؟ لأنك أيها الطالب إذا صادفت هؤلاء الذين تعصبوا للمذاهب وقلت له يا أخي نحن نذم التقليد، يقول إذن فأنت مجتهد؟ قد تسكت، تقول لا أنا لست مجتهدا حاشا، إذن فأنت مقلد. إذا لم تكن مدركا لهذه المرتبة الثالثة الوسطى، مرتبة الاتباع، يحسن بك الجواب، تقول يا أخي أنا لست مقلدا ولكنني متبع، بمعنى أسمع كلام العالم وأعرف من أين أخذ كلامه وأنظر لعله صادف كلامه أو صادم كلامه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا عيب في الاتباع، نحن أمرنا بالاتباع. الآن إذا عرفنا تعريف التقليد وأخذ قول القائل من غير حجة، وأثبتنا مرتبة الاتباع وهي أخذ قول القائل عن حجة، بقي علينا أن نعرف حكم التقليد. حكم التقليد، ولابد أن أذكركم أيها الإخوة الكرام أن النظم غير مرتب في الحقيقة، النظم لم يرتب جيدا، ولا نلوم الناظم رحمه الله، فهو يتبع المتن، هو مأسور أسير المتن، يتبع المتن. لكن لماذا أقول إنه غير مرتب؟ المفترض أن يبدأ بتعريف الاجتهاد، ثم حكم الاجتهاد، ثم شروط الاجتهاد، هذا هو المقصود، ثم يتحدث عن التقليد، تعريف التقليد وحكم التقليد وشروط التقليد، هذا هو التقسيم العلمي. لكن هو لا، رحمه الله تعالى ذكر في أول الأمر شروط الاجتهاد، شروط الاجتهاد مباشرة قبل التعريف، قبل حكم الاجتهاد وغير ذلك، شروط الاجتهاد مباشرة، ثم عرف التقليد. كنا ننتظر أن يعرف الاجتهاد على الأقل، لا، انتقل إلى التقليد فعرفه، ثم عاد إلى الاجتهاد فعرفه وقسمه وبين الأقسام التي تحدثنا عنها. فنلاحظ أيها الإخوة أن هذا غير مرتب، والصواب ما مشينا عليه الآن. لذلك تجدونني أحيانا أقرأ الأبيات على خلاف الترتيب الذي وردت عليه في النظم. حكم التقليد أيها الإخوة، بعدما عرفنا التقليد، عرفنا مرتبة الاتباع، ما حكم التقليد؟ نحن إذا ذممنا التقليد لا يعني أننا نحرمه مطلقا، لا حاشا، ربما وقع في هذا المزلق كثير من إخواننا. لا، التقليد نوعان، محرم وجائز. التقليد المحرم هو أن يتخذ التقليد دينا فيتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم فيما خولف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقصد بهذا الحكم القادر على الاجتهاد أو الاتباع، كل من استطاع الاجتهاد العالم أو الاتباع كطالب العلم الفاهم، فهؤلاء يحرم عليهما التقليد، ويجب عليهما معرفة الدليل الذي يتكلم به من يريد اتباعه. انتبهنا؟ هذا فيما يخالف فيما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما مسألة ليس فيها نص، مسألة، فهنا الإنسان قد يتبع من يثق فيه، يتبع من يثق فيه. لكن مسألة الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، والعالم الفلاني قال كذا، ثم تقول أنا أتبع العالم الفلاني، قال لا يا أخي، هذا لا يحل، هذا محرم مهما كان، لأن هنا التقليد صار دينا يتبع فيه غير الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجب على المسلم أن يرد القول المخالف للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتبع ما جاء عن الوحي. يقول الله تعالى وهو يصور لنا مشهدا فظيعا يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فالإنسان يحذر أن يترك سبيل الهدى، سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، ويتبع سبيل غيره، هذا التقليد محرم. متى عرف الإنسان، هذا ضابط التقليد المحرم، متى عرف الإنسان أن قول القائل مخالف للشرع فهذا التقليد محرم، ويسمى اتباعا للهوى. أما التقليد الجائز
فهذا في حق العاجز الذي يعجز عن الوصول إلى المطلوب بالنظر والاستدلال. هذا تقليد جائز، ولكن بشرطين طبعا: أن يكون عاجزا فعلا عن معرفة الحق بنفسه، أن يكون فعلا عاجزا. ثانيا أن لا يسأل غير العالم، أن لا يسأل غير العالم، العاجز لا يسأل غير العالم. فهم؟ حتى لو إذا سأل غير العالم فلا بد أن يعرف هذا الطالب الذي ينقل عمن ينقل. قال: يا أخي بارك الله فيك على الفائدة، لكن من قال بهذا من العلماء؟ فهم؟ فلا بد أن نربي الأمة على تعظيم المصدر الذي يتلقى الشرع منه. اللهم إلا ما نذر كإنسان طاعن في السن أو عجوز طاعن في السن، فهذه لا ضرورة بأن تسمي لها العلماء، تثق فيك سمي أعطيها الحكم الشرعي وتركها. لكن إنسان فاهم لا، قل يا أخي الكريم هذا الحكم الذي سألتني عنه ها هو الحكم الشرعي، وبهذا أفتى العلماء رحمهم الله تعالى، وتسمي له. لماذا؟ لأنه هو مخاطب بأن يسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هو مكلف بهذا. والمسكين لم يجد أهل الذكر فجاء يسألك، فأنت اربطه بالعلماء. لابد أن نربي الناس على تعظيم العلم وعلى تعظيم الفتية وعلى تعظيم معرفة الأحكام الشرعية وغير ذلك. ويحاول قدر الإمكان هذا العامي أن لا يقتصر على سؤال عالم بعينه، إنما يسأل العلماء الثقات كيفما اتفق، كيفما اتفق. يعني يسأل عالم الفلاني ثم العالم الفلاني، يعني لا يجعل دينه منوطا بعالم معين، لا، يحاول قدر الإمكان البعد عن ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أي مذهب كان، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول. لا، فهم يعني الذين يعتقدون تعصب للإمام مالك رحمه الله هذو آثمون. علمه، قل يا أخي يحرم هذا، الحق ليس محصورا في شخص معين حتى ولو كان عامين. لابد أن يتعلم أن الحق لا يمكن أن يكون محصورا في شخص معين. قال: ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مما يسوغ له، ليس هو مما يجب، ليس هو مما يجب. يعني هذا بعض الناس، قلت العاجز كبعض الناس يعجز عن معرفة مدارك أهل العلم وأسماءهم، إنما يثق في شخص هذاك بحسب قدرته، لكن لا يجب. فهم المشكل أنه مرت علينا قرون صاروا يعتقدون وجوب الأخذ عن العالم الفلاني فقط. أو كلام شيخ الإسلام تيمية ابن تيمية رحمه الله، إنه يعالج قضية شائكة في عصره، وبقي قرونا طويلة تتجذر في الأمة الإسلامية حتى عادت إلى عصر الانحطاط. يعني هو يتحدث عن واقع مر، صار الناس يعتقدون وجوب الانتساب إلى عالم معين. قالهم لا، لا يجب هذا. طبعا قال قد يسوغ لبعض الناس العاجز تماما، قد يسوغ، لكن هكذا يجعل دين؟ لا. هذا كلامه رحمه الله تعالى. فقد علمنا بهذا كله أن المجتهد من هو المفتي وله شروط، والمقلد هو المستفتي وله شروط، وبينهما مرتبة هي الاتباع. شروط المجتهد رأيناها بالتفصيل، شروط المقلد أن يكون عاجزا حقا، وأن يسأل العلماء ويحاول قدر الإمكان أن لا يربط نفسه بعالم معين. وبين هاتين المرتبتين هناك مرتبة الاتباع. ومما قررناه من شروط المقلد، يعلم إذن أن المجتهد لا يجوز له التقليد. واحد عالم لا يجوز له التقليد أبدا، مفهوم؟ العالم يقلد عالم هذا خطأ، هو يعلم أنه خالف الرسول صلى الله عليه وسلم، خالف الآية الفلانية، ثم يقول اتبع العالم فلان، هذا آثم المجتهد بلا خلاف. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: فيكون فرضا على المجتهد أن يجتهد برأي نفسه لا برأي غيره. تبعنا؟ فرض على المجتهد أن يجتهد برأي نفسه لا برأي غيره. قال: ليس لأحد أن يقلد أحدا من أهل زمانه، كما لا يكون لأحد له علم بالتوجه إلى القبلة يرى أنها في موضع أن يقلد غيره. فأنت تعلم تيقن أن القبلة هنا، ثم تتبع فلان الصالح العالم الذي اتخذ قبلة غير هذه القبلة، لا، أنسى أنه عالم في هذه المرحلة. لماذا؟ لأنك تيقنت أنه مخطئ، لا تتبع في هذا. لذلك قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي. المجتهد لا يقلد غيره، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. تبان شتو كلام الإمام الشافعي وابن تيمية رحمه الله، يقرره الناظم في بيتين: ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. وبهذا أيها الإخوة الكرام نأتي على نهاية أبواب أصول الفقه. رأينا الأحكام الشرعية العشرة، الأحكام الشرعية العشرة، الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وما يتصل بها من مباحث كثيرة نافعة إن شاء الله. رأينا الأدلة الإجمالية، الأخبار وهي السنة، الإجماع والقياس والاستصحاب ومذهب الصحابي. ولم يذكر الناظم تبعا لصاحب المتن الكتاب العزيز القرآن، لأنه غير مختلف في حجيته. نحن نعم أضفنا في الشرح مبحثا مهما وهو الاحتجاج بالقراءة الشاذة، وأطلنا في بياني أنها حجة. لم يذكر الاستحسان، لم يذكر المصالح المرسلة، لم يذكر العرف، لم يذكر شرع من قبلنا، لم يذكر سد الذرائع. لماذا؟ لأن بعضها ليس بحجة، ليس بحجة على الصحيح كالاستحسان، وبعضها الآخر يرجع إلى الكتاب والسنة، شرع من قبلنا. لو لم يأتي في شرعنا، لو أتى مخالفا لشرعنا فهو ليس حجة. إذا لم يأتي في شرعنا ما ينقضه فهو حجة، إذا راجعنا إلى الشرع، الشرع سكت عنه، إذا فهنا إقرار، الشريعة أقرت شرع من قبلنا، إذا الحجة في شرعنا. سد الذرائع، سد الذرائع في شرعنا ما يدل على أنه حجة. العرف، العرف متى سكت الأمور غير المقدرة شرعا مرجعها إلى العرف، إذا الشرع هو الذي دلنا على ذلك وأمر بالعرف. كذلك المصالح، يقسمون المصالح إلى مرسلة ومعتبرة وملغات، صحيح أنها معتبرة وملغات، كاش مرسلة هذه التي يسمونها مصلحة مرسلة، ما قصدك مرسلة؟ هل الشرع سكت عن شيء؟ إذا دل عليها الشرع، دل عليها الشرع، إذا فهي معتبرة. إذا خالفت الشرع، إذا فهي ملغات. ما فيش شيء اسمه مرسل، الشرع بيّن كل شيء، ولكنه شاع اليوم المصالح المرسلة، ما فيش شيء اسمه مصلحة مرسلة. إذا دلت عليها قواعد الشريعة فهي مصلحة معتبرة. رأينا بعد ذلك، بعد الأدلة الإجمالية والأحكام الشرعية، رأينا كيفية الاستدلال ومباحثها. رأينا الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، دلالة الألفاظ من نص وظاهر ومجمل ومبين ومؤول. رأينا الحقيقة والمجازة والترادف والتأسيس والاستقلال والإفراد وما يقابل هذا كله. ثم أطلنا في مبحث النسخ والتعارض والترجيح، ثم ختمنا الكتاب بحمد الله بالاجتهاد والتقليد. يقول الناظم رحمه الله: وتم نظم هذه المقدمة، وتم نظم هذه المقدمة، أبياتها في العد، أبياتها في العد در محكمة، أبياتها في العد در محكمة، في عام طاء ثم ظاء ثم فاء، ثاني ربيع شهر وضع المصطفى صلى الله عليه وسلم. أي تم نظم هذه الأبيات الموسومة. كيف سمينا هذه الأبيات؟ تسهيل الطرقات لنظم الورقات في الأصول الفقهية، هي مشهورة بمنظومة الإمام العمريتي، نعم، لكن اسمها تسهيل الطرقات لنظم الورقات في الأصول الفقهية. قال أبياتها در، ويعني بذلك أن عددها بحساب أبجد، بالحساب الأبجدي. الإخوة إن شاء الله تعرفوا حروف الأبجدية، فهم الحروف الأبجدية احنا عندنا اليوم نسموها الحروف الهجائية. لماذا نسميها حروف هجائية؟ لأننا نعدها هجاء، كي تقطع عندما نقطع الصوت هذا هجاء تهجي، ألف باء تاء هذا تهجي، مفهوم؟ صح. الآن قديما ما كانوا يلفظون بها هكذا. إذا سألت إنسان قديم تقول له أعطيني الحروف العربية، يقول لك أبجد، هوز، حطي، كلما، سعفص، قرشف، تخذ، ضضع. وسأنقلها لكم لماذا؟ لأنه سينبني عليها حساب أمامكم الآن. أبجد، هوز، حطي، كلما، سعفص، قرشت، قرشت بالتاء، ثخذ، ثخذ، ضضع، ضضع بالغين مع الأخر. هذه الحروف 28، وهي نفسها عند العبرية، في اللغة العبرية ناقصة فقط 6 حروف، العبرية 22، ما عندهمش الحروف 6 الأخيرة، ثخذ ضضع، ما عندهمش، عندهم فقط أبجد، هوز، حطي، كلما، سعفص، قرشت. هي في الحقيقة ألف باء جيم دال هاء، وهذا تهجي، هذا هجاء. أبجد هنا أبجدي. استعملت العرب هذه الحروف الأبجدية في الحساب، اعتمدوها في الحساب من الألف إلى الياء، من الألف إلى الياء. انتبهوا معنا الآن أمامكم في اللوح، من الألف إلى الياء كل حرف يساوي ما بين الواحد إلى العشر. مثلا الهمزة 1، الباء 2، الجيم 3، الدال 4، الهاء 5، الواو 6، الزاي 7، الحاء 8، الطاء 9، الياء 10. إذن هذا أبجد، هوز، ماشي. حاول ما تكتب شيء الآن، لماذا؟ حتى لا يضيع ما كتبته الآن، هذا حساب مهم. الآن من الكاف، انتبهوا، من الكاف 20، الكاف 20، ما نقولش نقول 11، لا، الياء 10، الكاف 20 إلى غاية القاف. الكاف 20، اللام 30، الميم 40، النون 50، السين 60، العين 70، الفاء 80، الصاد 90، والقاف 100. القاف 100، انتبهوا. إذن من الألف للياء كل واحد، كل حرف من الواحد إلى عشرة، من الكاف إلى القاف كل حرف بالعشرات، يعني الكاف 10، اللام 20. الآن من الراء إلى غاية الحرف الأخير الغين كل حرف بـ100. إذن القاف شحال قلنا؟ 100. الآن الراء 200، الشين 300، التاء 400، الثاء 500، الخاء 600، الذال 700، الضاد 800، الضاء 900، والغين 1000. هذا الحساب. لو سألتك الآن نقول لك أعطيني 109، تقول 109 بين الكاف زائد الطاء، كاف طاء 109، 109 كاف ياء طاء، ياء طاء 109، ماشي، استغفر الله، صاد طاء، صاد، القاف 100، القاف 100، قاف طاء، نعم، القاف طاء 109، ماشي. إذن 105 تروح قاف واو أو هاء، قاف هاء 105. الآن الناظم رحمه الله شو قلنا؟ در. أبيات هذه المنظومة در. الدال كم تمثل لنا؟ 4. والراء تمثل لنا 200. قلنا القاف 100 والراء 200. إذن الدال 4 والراء 200. إذن فأبياتها كم؟ كأنه قال أبياتها في العد 204. 400. أبياتها 400. خلوا اللوح لأنه ما زال نحسب السنة التي ألف فيها النظم هذا. قبل أن ننتقل إلى السنة التي ألف فيها النظم، نود أن نقف عند قوله در، لأن هناك ملاحظة. تذكروا جيدا أننا ذكرنا في أول الكتاب أن المقدمة التي وضعت لهذا النظم، المقدمة ليست كلها من كلام الناظم، ليست كلها من كلام الناظم، من قوله ثم الصلاة والسلام سرمدا إلى قوله والله ذو النيل الجزيل أجرا، هناك 4 أبيات زادها الشيخ عبد الحميد بن محمد علي قدس. الشيخ عبد الحميد بن محمد علي قدس هذا رحمه الله له كتاب لطائف الإشارات في شرح تسهيل الطرقات، لطائف الإشارات في شرح تسهيل الطرقات. هذا الشيخ رأى أنه من العيب أن تكون خطبة الكتاب خالية من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، رأى من العيب، فزاد 4 أبيات وهي ثم الصلاة والسلام سرمدا على زكي الأصل طه أحمد أصل الأصول أشرف العباد وآله وصحبه الأمجاد، وبعد فالعلم بأصل الفقه مكمل قارئ علم الفقه، فذاك بالفضل الجليل أحرى والله ذو النيل الجزيل أجرى. هذا 4 أبيات ليست من كلام العمريطي، وإنما هي من كلام الشيخ عبد الحميد بن محمد علي قدس. ماشي، تابعنا. إذن هذه 4 أبيات زادها غير الناظم رحمه. ومع ذلك، مع ذلك لو أنقصنا احنا هذه 4 أبيات سيصير لدينا ليس 204، يصير عندنا 211 211 بيتا. إذن فما الذي لم يعده الناظم؟ إنه لم يعد المقدمة. العمريطي ما حسبش المقدمة. أبيات، أبيات النظم در أي 204 دون المقدمة، المقدمة كلها ما حسبهاش. هذا في الحقيقة لابد أن نتذكره جيدا. ماشي، قوله در محكمة فيه قصور، فيه قصور من وجهين كما بينه صاحب اللطائف، لطائف الإشارة. الوجه الأول قالك من أين لنا أن نعلم أنه لم يعد أبيات الخطبة، ما حسبش أبيات الخطبة. قال الفقير الشرف العمريطي إلى قوله من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب، قالك من أين لنا، من أين لنا أن نعلم أنه لم يعدها ثم يقول لنا در؟ قالك هذا خطأ، المفروض يعد المقدمة ويحسبها. الوجه الثاني قال قد يظن القارئ أن قوله محكمة معدودة أيضا مع در، در محكمة كلها هو عدد الأبيات، وهذا خطأ في علم البديع. يقولك في علم البديع، يقولك إذا أردت أن تحسب بحساب الجمل، أبجد هوز هذا، لابد أن تكون دقيقا، لا تحدث لبسا، لبسا لا تحدث، لا تحدث لبسا. إذن انتقد عليه مثل هذا. الأمر الثالث، إذا حذفنا أبيات المقدمة وأبيات التي زادها الشيخ عبد الحميد قدس، يبقى لدينا 300 بيت، 203 أبيات وليس 204. ولعله سهو، ولعل الناظم سهو، سهى، أصابه سهو رحمه الله تعالى. إذن هو يقصد، أنا حبيت قولك بلي، يقصد من قوله در الدال ب4 والراء ب200، الراء ب200 بما. نعود إلى اللوح حيث كتبنا الحروف الأبجدية. قوله في عام طاء، في عام طاء ثم ضاء ثم فاء. الطاء كم تمثل لنا، كم تمثل لنا الطاء؟ إن الطاء تمثل لنا 9. فهم؟ رجاء لا تكتبوا شيئا الآن، جزاكم الله خير، لا تكتبوا شيئا الآن. أرى بعض الإخوة الآن يبدأ يكتب ويرسل على الخاص، لا تكتبوا شيئا. الرجاء أثناء الدرس نركز في الدرس، حافظكم الله. إذن قال رحمه الله في عام طاء ثم ضاء ثم فاء. الطاء تمثل لنا 9، مفهوم؟ الطاء تمثل لنا 9، ماشي. والضاء تمثل لنا 900، والفاء تمثل لنا 80. الجدول أمام اللوح أمامكم. إذن الطاء تمثل 9، والضاء تمثل 900، والفاء تمثل لنا 80. يلا نعود. كأنه قال في عام 89 بعد 900، في عام 989 للهجرة. إذن هو يقول أنا ألفتها في عام 989، في عام 989 989 للهجرة. أي يوم؟ قال لك ثاني ربيع شهر وضع المصطفى. متى وضع النبي عليه الصلاة والسلام؟ في أي شهر؟ في ربيع الأول. قال في اليوم الثاني من ربيع الأول. إذن كأنه قال لك تم نظم هذه المقدمة التي أبياتها في العد 204 على قوله في عام 989 للهجرة في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول، ماشي. ثم قال رحمه الله يختم نظمه: فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. وكما بدأ كتابه رحمه الله نظمه بالحمد، خاتمه بالحمد: ولله الحمد من قبل ومن بعد. وقوله على إتمامه أي من أجل إتمامه، لأن على في لغة العرب تفيد التعليل السبب، كقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لأجل أنه هداكم. فنحمد الله عز وجل حمدا يليق بجلاله، ونعظمه تعظيما وفاقا لكماله، على أن أنعم علينا بأفضاله، فيسر لنا دراسة علم من علوم دينه الظاهرة، ويسر لنا فهم مسائله الباهرة، فله الحمد في الأولى والآخرة. والصلاة والسلام على أفضل وأشرف الأبرار، سيد العبيد والأحرار، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا معهم في جنات تجري من تحتها الأنهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.